طيب، خلينا نبدأ بتجربة فكرية سريعة. تخيل لو أخذنا عالم أفاتار The Last Airbender
بكل القدرات العنصرية المذهلة اللي فيه.
بالضبط، ووضعناه داخل هيكل لعبة من نوع مترويد فينيا بكل استكشافه وأسراره.
يبدو كحلم لكثير من الناس، صح؟
تماماً. حسناً، يبدو أنه في استديو تطوير مستقل عنده نفس الحلم، والنتيجة هي لعبة قادمة اسمها إمبربان.
بالضبط، وإحنا اليوم بنحل المقال بعنوان إمبربان، الأفاتار العنصري في عالم ألعاب المترويد فينيا. المقال بيرسم صورة واضحة جداً للعبة طموحة بشكل لا يصدق.
ومهمتنا هنا مش مجرد سرد للميزات، احنا بنحاول نفهم هل هذا المزيج بين فكرتين محبوبتين ممكن ينجح فعلا؟
وليش ممكن تكون مميزة في سوق الألعاب المستقلة المزدحم أصلا؟
تمام، إذا نبدأ من الفكرة الأساسية، الاسم نفسه إمبربان.
إيه، له دلالة قوية، إمبر يعني جمرة وبين يعني المدمر.
صحيح، القصة حسب المقال تدور في عالم خيالي مستوحى من الثقافات الشرقية. كان في 4 قبائل عنصرية، نار، ماء، هواء، وأرض،
وكانوا عايشين في توازن بشخصية أوبل، محارب شاب عنده القدرة النادرة إنه يتحكم بالعناصر الأربعة.
وهنا يعني نقطة الانطلاق الحاسمة،
المطورين مش بيخبوا إلهامهم أبداً،
بالعكس هم فخورين فيه. المقال بيؤكد إن أفاتار هو حجر الزاوية.
لكن المثير للاهتمام هو القرار اللي أخدوه بعد كده. كان ممكن بسهولة يعملوا لعبة أكشن خطية وخلص.
صحيح، كان بيكون الطريق الأسهل،
لكنهم اختاروا الطريق الأصعب والأكثر طموحاً، دمجها مع صيغة المترويدفينيا.
وهذا هو اللي يفتح الباب لكل الاحتمالات. لما نسمع كلمة مترويدفينيا، أول شيء يجي في بالنا هو خريطة ضخمة ومترابطة.
تماماً، عالم واسع تقدر تستكشفه بحرية، بس في مناطق معينة ما تقدر توصلها من البداية.
يعني كل قدرة عنصرية جديدة مش مجرد سلاح جديد،
لا، هي مفتاح بيفتح جزء جديد من العالم.
يعني
مثلا تحصل على قدرة مائية تخليك تنمي نباتات معينة وتستخدمها كمنصات،
فتتذكر فورا تلك الهوة لما قدرت تعبرها في المنطقة الأولى.
بالضبط، وهذا النوع من التصميم إذا تنفذ صح بيحول الرجوع للمناطق القديمة لمتعة واكتشاف.
يعني العالم نفسه يصير لغز كبير، وقدراتك هي قطع هذا اللغز.
تماماً، والمقال بيذكر وجود مسارات خفية وأسرار في كل زاوية، ومعارك زعماء ملحمية،
وكل زعيم يمثل عنصر مختلف، كل شيء متناغم. طيب، خلينا نتعمق في قلب التجربة، نظام القتال. هنا يبدو إنه اللعبة بتلمع بجد.
بالفعل، المقال بيوصف نظام يعتمد على التبديل الفوري والسلس بين العناصر الأربعة
بضغطة زر؟
إيه، بس الجمال هون إن كل عنصر له هوية ووظيفة واضحة جداً،
مش بس في القتال،
لا، في القتال وفي التفاعل مع العالم كمان، وهذا هو الدمج العبقري.
خلينا نمسك عنصر النار كمثال. طبعاً هو للهجوم المباشر والضرر العالي، كرات نارية، سيف ملتهب، وأشياء زي كده.
بس الأهم إنه أداة استكشاف كمان.
آه بالضبط، يعني تشوف عائق ثلجي يصد طريقك،
تستخدم النار لإذابته. ببساطة شديدة، الأداة اللي بتقاتل فيها هي نفسها اللي بتحل فيها الألغاز.
وهذه الفلسفة تمتد لكل العناصر.
أكيد، خذ الماء مثلا، هو للتحكم في ساحة المعركة، تقدر تجمد الأعداء أو تسوي درع مائي.
وخارج القتال،
تستخدمه عشان تنمي النباتات وتخلق منصات جديدة. الخط الفاصل بين القتال والاستكشاف يعني يذوب تماماً.
والهواء والأرض على نفس النمط.
بالضبط، الهواء للسرعة والحركة، اندفاع سريع عشان تتفادى الضربات
أو عشان توصل لأماكن مرتفعة.
تماماً، والأرض هو عنصر الدفاع والقوة، درع حجري يمتص الضرر، أعمدة صخرية، وقدرة على تحطيم الجدران.
هذا كله ممتاز، لكن الشيء اللي يرتقي بالنظام لمستوى ثاني هو الدمج بين العناصر،
وهذا هو العمق الحقيقي اللي بيتكلم عنه المقال. الفكرة مش في استخدام كل عنصر لوحده، بل في دمجها مع بعض عشان تخلق كومبوز إبداعية.
يعني كل معركة تصير لغز استراتيجي.
بالضبط، الموضوع مش بس ردود فعل سريعة، هو تفتير وتخطيط.
المقال ذكر أمثلة ممتازة، فكرة إنك تجمد عدو بالماء، بعدين تبدل للنار وتكسر الثلج عليه عشان تسبب ضرر إضافي.
هذه فكرة كلاسيكية بس فعالة دايماً.
لكن الكومبوز الأكثر تعقيداً هي اللي لفتت انتباهي.
أكيد، تخيلي مثلاً تواجهي مجموعة أعداء سريعين. بتقدري تدمجي الأرض مع الماء عشان تسوي بركة وحل تبطئهم كلهم،
وهذا يعطيك فرصة.
فرصة ثمينة جدا، وبعدها تستخدم الهواء عشان تجمعيهم مع بعض وتدمج الهواء مع النار عشان تطلقي عاصفة نارية مدمرة في وسطهم.
واو، هذا مش مجرد ضغط أزرار.
أبدا، هذا تلاعب بساحة المعركة.
طيب، هذا يبدو مذهل، بس يثير سؤال مهم. نظام بهذا التعقيد ممكن يكون صعب جدا للتحكم فيه وسط معركة سريعة.
سؤال في محله، وهذه نقطة ضعف محتملة لأي نظام طموح.
هل المقال أشار لشيء بخصوص تصميم التحكم؟
هو ما دخلش في تفاصيل الأزرار، لكنه يشدد مرارا على كلمة سلس وفوري لما يوصف التبديل. هذا يوحي أن المطورين واعيين لهذه المشكلة، ويمكن نظام التقدم باللعبة على الهدور.
كيف يعني؟
يعني يمكن ما تبدأ بكل القدرات المعقدة مرة واحدة، يمكن تتعلمها وتتقنها بالتدريج.
منطقي جدا، وهذا يوصلنا لنظام التقدم في اللعبة. المقال يوضح أن الموضوع أعمق من مجرد فتح قدرات جديدة.
صحيح، فيه طبقات كثيرة. أول شيء عندك نوى الجمر أو إمبر كورس،
وهذا هي الترقية الأساسية للقوى؟
بالضبط، بتاخدها من الزعماء أو الأماكن السرية، بس فيه كمان شظايا الروح أو spirit shards،
وهذه تجمعها من الأعداء العاديين؟
نعم، وتستخدمها كعملة عشان تشتري ترقيات سلبية زي زيادة الصحة أو سرعة الحركة.
يعني فيه لمسة RPG خفيفة.
تماماً، بتسمح بالتخصيص.
والشيء اللي لقيته مثيراً للاهتمام بشكل خاص هو نظام إتقان العنصر.
هذا رائع، فكرته بسيطة وعبقرية. كلما استخدمت عنصراً معيناً زادت قوته،
يعني يكافئ اللاعبين على أسلوب لعبهم المفضل بشكل طبيعي،
ويشجع على التجربة كمان. ممكن تكون في منطقة مليئة بالأعداء الطائرة فتضطر تستخدم الهواء بكثافة،
ومع الوقت يرتفع مستوى إتقانك للهواء.
نظام ديناميكي جداً، والمقال يضيف إن في تقنيات خفية ممكن تلاقيها زي الصب المزدوج للعناصر.
هذا يبدو متقدم جداً.
أعتقد
كل أنظمة التقدم هذه تبدو رائعة، لكن في لعبة مترويدفانيا قيمتها الحقيقية هي كيف تخدم الاستكشاف.
وهذه هي النقطة الأهم، والمقال يربط بينهم بشكل واضح. عالم اللعبة مصمم ليكافئ الفضول.
يعني لما تكتسب قدرة تحطيم الجدران بالأرض، مش بس بتفتح لك طريق واحد.
لا، بتخليك تفكر في كل جدار ومشبوح شفته في الساعات اللي فاتت.
وهذا هو جوهر متعة الاستكشاف في هذا النوع من الألعاب.
اللعبة تكافئ ذاكرتك وفضولك.
والمكافآت مش بس ترقيات. المقال يتكلم عن أنواع مختلفة من الأسرار. غرف مخفية، زعماء اختياريون، وألواح حجرية تروي قصة العالم.
أحب هذه الفكرة، لأنها تعطي عمق للعالم. الاستكشاف يصير وسيلة لفهم القصة.
بالضبط، وهذا يزيد من الانغماس في التجربة.
كل هذا يحدث في عالم يوصفه المقال بأنه مذهل بصرياً.
اللعبة تستخدم فن البيكسل آرت، لكنه واضح أنه مش مجرد تقليد.
لا أبداً، إحنا بنتكلم عن فن بيكسل عالي التفاصيل مع رسوم متحركة سلسة جداً
وتأثيرات إضاءة ديناميكية.
صحيح، هذا الأسلوب الفني تطور كتير وصار خيار جمالي مقصود.
والصور في المقال تظهر عالم ينبض بالحياة، مستوحى من الثقافات الشرقية.
والأهم هو التنوع البصري بين المناطق، وهذا شيء حيوي في لعبة استكشاف.
المقال يذكر منطقة قمم الجمر البركانية،
وبالمقابل تماماً منطقة أعماق المد والجزر اللي هي كهوف تحت الماء مضاءة ببلورات متوهجة.
وهناك أيضاً الحرم السماوي، معابد تطفو في السحاب،
وهذا يوحي بتركيز كبير على استخدام قدرات الهواء،
والحدائق الحجرية اللي هي غابات متحجرة.
هذا التنوع مش بس يمنع الملل، بل أتوقع إنه كل منطقة مصممة لتحدي عنصر معين.
ويكتمل هذا الجو الفني بالموسيقى التصويرية.
يذكر المقال معلومة مهمة عنها،
إنها من تأليف ملحن مستقل، وهذا غالبا يعني لمس شخصية وشغف.
والمثير للاهتمام هو المزج بين الآلات الشرقية التقليدية زي الإرهو والشاكاهاتشي مع أوركسترا حديثة.
هذا المزيج ممكن يخلق هوية صوتية فريدة جدا.
بالطبع.
وطبعا لازم نتكلم عن الصعوبة. المقال واضح جدا في هالنقطة. إمبر بين مش لعبة سهلة.
أبدا، هي تستهدف محبي الألعاب الصعبة بس العادلة.
بيقارنوها بهالو نايت وسيليست بالاسم،
وهذه يعني أسماء ثقيلة جداً في عالم الألعاب الصعبة وتحمل توقعات عالية.
وقمة التحدي هذا تكون في معارك الزعماء.
اللي توصف بأنها ألغاز عنصرية معقدة. الفكرة مش بس تفادي الضربات،
بل تحليل نمط الزعيم واستخدام العنصر المناسب.
بالضبط، لمواجهة حارس اللهب لازم تستخدم درع الماء، ولمواجهة سيد العاصفة لازم تستخدم الأرض عشان تنزله للأرض.
لكن المقال يذكر أيضاً أن في أقسام منصات دقيقة مستوحاة من سلست، وهون يجي سؤال، هل في خطر أن اللعبة تحاول تكون أشياء كثيرة جداً في وقت واحد؟
يعني تكون لعبة قتال ومترويدفينيا ومنصات دقيقة؟ ممكن هذا الشيء يبعد بعض اللاعبين؟
نقطة مشروعة تماماً، التوازن هو مفتاح النجاح.
بس المقال يلمح أن المطورين يفكرون في تجربة اللاعب.
كيف؟
يذكر وجود نظام نقاط حفظ عادل خاصة قبل كل زعيم، وهذا يمنع الإحباط الزائد. ومن المحتمل إن أقسام المنصات الصعبة جدا تكون اختيارية أو مرتبطة بأسرار ومكافآت إضافية.
حسنا، هذا منطقي. طيب، بعد كل هاي التفاصيل خلينا ننتقل للجانب العملي. ليش لازم نضيف اللعبة إلى قائمة الأماني؟
أولا، موعد الإصدار 24 فبراير 2026، يعني مش بعيد.
ومتطلبات التشغيل منخفضة،
وهذا مهم جدا، يعني بتشتغل على أغلب الأجهزة حتى اللابتوبات العادية.
والسعر المتوقع معقول بين 15 و25 دولار،
سعر ممتاز إذا كانت بتقدم التجربة العميقة التي يوعد فيها المقال.
ويشير المقال أيضا إلى أنها ممكن تكون جذابة جدا لصناع المحتوى ومنصات البث.
والنقطة الأخيرة هي نقطة مهمة جدا، شراء هذه اللعبة هو دعم مباشر لاستوديو تطوير مستقل وصغير،
وهذا الدعم هو اللي يسمح بظهور أفكار جديدة ومبتكرة في صناعة الألعاب.
إذن الصورة التي تكونت عندنا عن إمبربين هي أنها مش مجرد استنساخ،
ولا هي محاولة طموحة لدمج نظام قتال عميق جدا مع جوهر الاستكشاف في ألعاب المترويدفينيا.
وكل هذا مغلف في عالم فني جميل وله هويته الخاصة.
وهذا يقودنا لفكرة أخيرة،
المقال كله بيركز على كيف اللاعب يدمج العناصر عشان يهزم الأعداء. لكن ماذا لو انعكس الموضوع؟
كيف يعني؟
ماذا لو الأعداء نفسهم، خصوصا الزعماء، بدأوا يستخدموا تكتيكات دمج العناصر ضدنا؟
مثير للاهتمام.
تخيل عدو يستخدم هجوم أرضي عشان يجبرك تقفز، وفورا يطلق هجوم هوائي عشان يضربك في الجو.
هذا بيجبر اللاعبين على التطور المستمر في استراتيجياتهم.
بالضبط، يتجاوز مجرد استغلال نطاق الضعف العنصرية البسيطة.
قد يكون هذا هو العمق الاستراتيجي الحقيقي الذي تخبئه اللعبة، والذي المصادر لسه ما تكلمت عنه بالتفصيل.